بسم الله الرحمن الرحيم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن خفيف قال: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعماءه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، وقوله رحمه الله تعالى: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. قوله أن القراءة الملحنة تحتمل، يعني يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول أن المقصود بالقراءة الملحنة قراءة القرآن، قراءة القرآن بتلحين يخرجه عن كونه قرآنا، كما قد يفعل ذلك بعض الفساق، فيقرؤون القرآن كما يغنون أو يتغنون في القرآن ويلحنونه كما يلحنون الغناء الأغاني، كما يلحنون الأغاني. فهذا قد يراد به معنى، هذا قد يكون معنى، وهذا بدعة وضلالة، بل يخشى على صاحبه إن كان على سبيل الاستهانة والاستهزاء أنه يكفر بالله العظيم، أنه يكفر بالله العظيم جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا احتمال. واحتمال آخر أنه قد يكون أراد القراءة مطلقا، أي قراءة من حيث هي قراءة غير القرآن، وتشبيهها بالقرآن في أثناء القراءة، تشبيهها بالقرآن في أثناء القراءة بالتمديد والتمطيط، بحيث أن السامع لها من الجهلة ربما ظن أنها من القرآن، ربما ظن أنها من القرآن، لعله أراد هذا ولعله أراد الثاني. والعلماء رحمهم الله تعالى كرهوا التمطيط والتلحين المراد بالملحنة، أي الذي فيها كما يقال تمطيط وإخراج وتلحين، يعني فيها تلحين إخراج لها عن معناها، لذا كره العلماء التمطيط في أشياء كثيرة كالأذكار والأذان. الأذان إذا كان يؤذن بتطويل وتمطيط زائد كرهه من كرهه من السلف رحمهم الله تعالى، كرهوا المبالغة في التمطيط والتلحين في الأذان بحيث ربما يخرجه عن حقيقته وماهيته وعن مقتضاه المطلوب والمقصود منه، مثلا النداء وتدبر المعاني في أثناء التكبير وما شابه ذلك. فالحاصل أن قوله ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة يحتمل الاحتمال الأول ويحتمل الاحتمال الثاني، ولا مانع من حمله على كليهما، لا مانع من حمله على كليهما. قال: وأن القصائد بدعة، القصائد بدعة، والظاهر أن المراد بالقصائد ما يسمى اليوم بالأناشيد الإسلامية، ما يسمى اليوم بالأناشيد الإسلامية، لأن القصائد هو يتكلم عن من يتكلم عن أصحابه الصوفية، ومعلوم أن هذه الأناشيد التي يسمعها اليوم من يسمعها أصلها من الصوفية، والصوفية أخذوها عن النصارى، الصوفية أخذوها عن النصارى، لأن النصارى يتعبدون بمثل هذه الأساليب وهذه التعابير، فالصوفية أخذوا هذه القصائد كما يسمونها الزهدية بهذه الطرق عن النصارى، وأخذها عن النصارى في هذه الأزمان الإخوان المسلمون وأفراخهم، فتجدهم يلحنون ويتغنون غناء ويقول هذه أناشيد إسلامية، السامع لها لا يكاد يفرق بينها وبين الغناء. فالشاهد أن قوله رحمه الله تعالى وأن القصائد بدعة كما سمعتم هو ما نسميه اليوم بالأناشيد، وكانوا أي الصوفية ومن كان على شاكلتهم كانت عندهم بعض القصائد يجعلونها كالأوراد كالبردة للبوصيري وما شابهها من القصائد، يلحنونها ويتغنون بها بل ويتعبدون بها. فقوله رحمه الله وأن القصائد بدعة، القصائد بدعة المقصود به ما سمع من أنها من القصائد التي يتلوها ويقرأها هؤلاء بأصوات ملحنة ويتعبدون بها يظنون أنها من العبادات، كما هو معلوم في أورادهم لابد أن تقرأ يعني قصيدة ابن الديبع قصيدة البوصيري البردة وما شابه ذلك، هذه من العبادات الجليلة. فهو يقول رحمه الله وأن القصائد بدعة، القصائد بدعة أي التي يتعبد بها، التي يتعبد بها. ثم قال ومجرى على قسمين، أي وأن القصائد على قسمين. قال فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه والآلاء بمعنى النعم. قال وإظهار من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز، أي تكون القصائد على هذا المعنى، فيها ذكر الله وتعظيم لأمر الله جل وعلا وشرعه ودينه، أو فيها لذكر الصالحين أوصافهم وما شابه ذلك، هذا جائز. قال وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، ولا شك ولا ريب أن انشغال المسلم بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالعلم النافع خير له وأنفع من انشغاله بهذه القصائد وإن كانت جائزة. قال وما جرى، أي النوع الثاني. تفضل.
قال رحمه الله وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر.
طيب، وهذه العبارة كذلك فيها شيء من الخفاء، فيها شيء من الخفاء. فقول رحمه الله تعالى وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، ففيه خفاء، وهي تحتمل عدة معان. تحتمل أن مراده رحمه الله تعالى بقوله وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، أي أن القصائد التي فيها وصف الخمر والنساء وما شابه ذلك واعتقاد أنها عبادة لله جل وعلا، أنها عبادة لله جل وعلا، هذا يكون كفرا، وقد يكون من باب الكفر الأكبر وقد يكون من باب الكفر الأصغر. الكفر الأكبر إن كان على سبيل الاستهانة والاستهزاء، يذكر الخمر وينسبه إلى الله جل وعلا مستهترا مستهزئا بدين الله جل وعلا وشرعه ودينه، والنساء وأمور النساء وخبايا النساء وما شابه ذلك مستهترا مستهزئا. وقد لا يكون كذلك، قد لا يكون كذلك أي لا على سبيل الاستهزاء والاستهانة، ولكن لفرط جهلهم يظنون أن هذا أيضا من التعبد. لماذا؟ لأنها قصائد، والقصائد عندهم مما يتعبد به إلى الله، فهذا يكون معصية وكفر دون كفر، يكون معصية وكفر دون كفر. وقد يراد، وهو المعنى الثاني، قد يراد أنه وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، فاستماع ذلك على الله كفر، أي وصف المرئيات ونعت المخلوقات بنعوت كنعوت الله جل وعلا أو العكس، نعت الله جل وعلا بنعوت المرئيات والمخلوقات، أي وصف الله جل وعلا بوصف المخلوقات، هذا كذلك كفر، لأنه تشبيه للخالق بماذا؟ بالمخلوق، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن شبه الله جل وعلا بخلقه فقد كفر. فقوله ما جرى على وصف المرئيات، وصف يعني ننتبه إلى قول وصف، فإن أريد كما سمعتم به المعنى الثاني أن يصف المرئيات بأن لها صفات من صفات الله، أو أن لله جل وعلا من الصفات ما هي صفات للمرئيات، ففيه تشبيه للخالق بماذا؟ بالمخلوق، أي يقول مثلا يصف بعض المخلوقات بأنها كالله جل وعلا في سمعه وبصره ونوره وما شابه ذلك، فيجعل الشيء هو الشيء، أو قل الشيء أو الوصف هو الوصف أو مثل الوصف، هذا يكون داخلا في من شبه الله بخلقه، فمن شبه الله جل وعلا بخلقه فقد كفر. وهذان المعنيان متقاربان في المعنى، متقاربان في المعنى، أي محتمل أن يكون قصد المعنى الأول ومحتمل أن يكون قصد المعنى الثاني، واضح يا جماعة؟ فنقول الكلام يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأن قوله وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات، فاستماع ذلك على الله، يعني ماذا قصد استماع ذلك على الله؟ هل معناه وإضافة ذلك إلى الله، أي ذلك تلك الأوصاف إضافتها إلى الله؟ فالحاصل الجواب أو الكلام كما تقدم، وسيأتي كذلك مزيد شرح من كلامه، إلا أنه مرجع إلى هذا الأمر، وسيأتي كذلك الكلام عليه في يعني عما قريب بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: واستماع الغنى والربعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والغنى لهو ولعب.
طيب، يعني يقول واستماع الغناء والربعيات على الله كفر، كذلك من هذا الباب، الغناء والربعيات هي كذلك شيء من أنواع الغناء والقصائد التي يستخدمها هؤلاء الصوفية. فيقول رحمه الله: واستماع الغناء والربعيات على الله، على الله ما معنى على الله؟ كذلك يحتمل ما تقدم ذكره، أي أن يغنى بغناء فيه شيء من التنقص لله رب العالمين جل وعلا، فيه شيء من التنقص لله جل وعلا، إما بوصف الرب جل وعلا بوصف لا يليق به، أو بوصف المخلوق بوصف لا يستحقه إلا الله جل وعلا، فسواء كان هذا أو ذا فكلاهما ماذا؟ فكلاهما كفر بالله جل وعلا، لأنه تنقص لله جل وعلا، ولأنه تشبيه لله جل وعلا بخلقه، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول لم يكن له كفوا أحد. قال: والرقص بالإيقاع، ومعنى بالإيقاع أي بالأصوات وتوقيعها في الغناء، ونعت الرقاصين على أحكام الدين، على أحكام الدين. قال: فسق، ومعنى قوله ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، يحتمل كذلك أنه أراد أن يوصف بعض الرقاصين بأنهم من أهل الدين ومن أهل الخير والصلاح، من أهل الدين ومن أهل الخير والصلاح، أو ينسب ذلك إلى ماذا؟ إلى الدين، وأن هذا من الدين، الرقص والإيقاعات وما شابه ذلك، كما يحصل من الصوفية تجدهم بالطبول والحركات وما شابه ذلك، يعني يرقصون ويحركون رؤوسهم ويحركون أجسامهم، ويظنون أن ذلك من ماذا؟ من دين الله جل وعلا، وهو ليس من دين الله جل وعلا في شيء. وقوله ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق كما تقدم، وعلى أحكام التواجد، والتواجد عند الصوفية استجلاب الوجد الذكر والتفكر. قال: وعلى أحكام التواجد والغناء، قال: هو لعب، هو لعب، أي من هذا اللعب، أي من اللهو. قال: هو لهو والغناء، قال: لهو ولعب. وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب بالباطل، فيكون من استهواء الشياطين لهؤلاء المساكين. تفضل.
قال رحمه الله: وحرام على كل من يستمع القصائد والربعيات الملحنة الجاي بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك وما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
طيب، يقول رحمه الله: وحرام على كل من يسمع قصائد والربعيات الملحنة، واضح، الملحنة الجائي بين الأطباع على أحكام الذكر، على أحكام الذكر، أي الذي يسمعها يظنها من ماذا؟ يظنها من الذكر، يظنها من الذكر. قال: إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد. لماذا الذي تقدم له العلم بأحكام التوحيد؟ لأنه يميز، يقول: بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك وما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه. يعني أن ننتبه، وهذا يكون كالشرح لماذا؟ للعبارة السابقة، واضح يا جماعة، في قوله: ومجراها على قسمين، ثم قال في القسم الثاني: وأما ما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر. يقول رحمه الله تعالى هناك الشارح لهذه العبارة، يقول رحمه الله: وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة الجائي بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد، يكون عالما بالتوحيد وأسماء الله وصفاته وما يجوز أن يضاف إلى الله وما لا يجوز أن يضاف إلى إيش؟ إلى الله. منها هنا نعلم أن في هذه القصائد ما قد يضاف إلى إيش؟ إلى الله جل وعلا مما يتنزه عنه الله جل وعلا، وقد يضاف إلى المخلوق مما هو من خصائص من؟ مما هو من خصائص الرب جل وعلا. من يميز بين هذا وذا؟ يميزه أهل العلم. وقوله: إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التجويد ومعرفة أسماء وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك وما لا يليق بالله عز وجل مما هو منزل عنه، فيكون استماعه كما قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أو قل: يكون هذا من باب استماع العلماء المحققين المحررين ليميزوا بين الغث والسمين وبين الحق والباطل، واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون هذا من باب جواز استماع الباطل لأهل العلم لأجل أن يبينوا ويميزوا ويفرقوا وينقوا الحق من الباطل، واضح يا جماعة أم لا؟ يعني مثلا كتب أهل الضلالة، هل يجوز لغير المتمكن أن يقرأ فيها من أهل كتب أهل الضلالة سواء كان علم الكلام أو ما شابه ذلك؟ الجواب ماذا؟ لا يجوز قراءتها إلا لمن؟ إلا للمتمكن، وكذلك لأجل ماذا؟ أن يعرف حقيقة القوم ويرد عليه من ماذا؟ من كتبهم. فيكون هذا من هذا الباب، واضح؟ هذا الأمر الأول، مع أن كما يقال في الترك غنية، في الترك ماذا؟ غنية وسلامة. تفضل.
قال رحمه الله: وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة، فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز، فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله ونعمه.
بما وصفته؟ إلا لمن عرف بما وصفت. طيب.
إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة على استماع الغناء.
فيكون هذا شرح لكلامه المتقدم، واضح؟ يقول: وما هو به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف، واضح؟ بعد أن قال: فغير جائز لمن عرف بما وصفت من ذكر الله ونعمائه. فمعنى هذا أن في تلك القصائد ربما يوصف غير الله بما هو من خصائص الله، وربما يوصف الله جل وعلا بما هو منزه عنه جل وعلا، فيكون كفرا بهذا الاعتبار. واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون كفرا بهذا الاعتبار. تفضل.
قال رحمه الله: والربعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون.
المطلبي أي الشافعي.
قال رحمه الله: وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل أيش؟ قالوا: قال مثل قوله: أصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال: حسن، وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذب والله الذي لا إله غيره، لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك. قال أبو عبد،
يعني أراد بهذا رحمه الله أن بشرا ابن الحارث الحافي المشهور بالحافي، ومن علماء زهاد رحمهم الله تعالى المعروفين، أعجبه هذا كلام: اصبري يا نفسه حتى تسكني دار الجليل. كلام جيد، يعني قال: أين هذا كلام تسمعه؟ قالوا: في بغداد. فقالوا: كذبت. لماذا؟ لأن في بغداد في ذلك الزمن، في ذلك الزمن كان يغلب على أهلها الترف، يغلب على أهلها الترف والفسق وما شابه ذلك، أي في فترة من الفترات، في فترة من فترات. لذا كان العلماء رحمهم الله تعالى أو طائفة من العلماء في ذلك الزمن الذي كان الفسق فيها ظاهر كانوا يذمون من يذهب إلى بغداد بسبب ما ظهر عندهم من المخالفات. تفضل.
قال رحمه الله: قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا: إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز.
طيب، قوله رحمه الله: قال أبو عبد الله أي ابن خفيف: ومما نقول وهو قول أئمتنا أي من الصوفية: إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، هذا يكون بحسبه، بمعنى أنه إذا كان يحتاج فينبغي له أن يستغني بالعمل بالاكتساب. أما إذا كان بحمد الله مستغنيا ولو بالشيء اليسير وكان مقبلا على الله جل وعلا فهذا في خير، فهذا في ماذا؟ في خير، أي عنده ما يكفيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الذي معنا، وأنه من كان عنده قوت يومه يعني وكان معافا في جسده فقد حاز الدنيا بحذافيرها، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن ما لم يكن ذلك سببا لانقلابه واحتياجه إلى الناس ووضع أو رفع يده أو مد يده إلى ماذا؟ إلى الغير. إذا رأى أنه سيحتاج أو وصل به الأمر إلى الحاجة يعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم ردوه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا يقول: إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، يعني العبارة ما هي؟ العبارة غير مستقيمة، ولا سيما مع الاستدلال، هكذا جماعة أم لا؟ يعني يقول فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله لأن يأخذ أحدكم حبله. العبارة ماذا؟ غير مستقيمة. إيش عندكم في النسخ الأخرى؟ نفسها. فالحاصل العبارة غير مستقيمة، لكن قد يقال فمن عجز عن الصبر، عجز عن الصبر فعليه بالعمل فإنه أولى به. واضح يا جماعة؟ يعني فمن عجز عن الصبر فعليه بالعمل، أو كان العمل أولى به. واضح يا جماعة؟ قال على قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أو هذه العبارة، أو هذه العبارة، فمن عجز عن السؤال كان، إما أن يقال عدم السؤال أولى به يعني بأن يعمل، أو يقال كان العمل وعدم السؤال، كان العمل وعدم السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله إلى آخره. كان هذا الكلام مستقيما بهذا التعبير. واضح يا جماعة؟ لذا قال ونقول أن ترك المكاسب غير جائز. واضح يا جماعة؟ إلى آخر كلامه. فإذا في الفقرة أو في العبارة ماذا؟ سقط ولا محالة. تفضل.
قال رحمه الله ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة مع التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس ومن جعل السؤال.
وهذا يبين أن في العبارة ماذا؟ أن في العبارة سقطا ولا محالة. فيقال فمن عجز عن الصبر كان العمل وعدم السؤال به أولى، أو أولى به. واضح يا جماعة؟ لابد من أن نأتي بهذا الأمر، أو كان الاكتساب والعمل أولى به. تفضل.
قال رحمه الله ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة.
طيب، وهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا. وقوله رحمه الله تعالى إن المستمع إلى الغناء والملاهي، يعني كما ذكر أولا في مسألة الاكتساب أن المكاسب، إن ترك المكاسب غير جائز لمن احتاج. يقول إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. إن استغنى، اكتفى بالقليل ورضي بالقليل ولم يتطلع إلى ما في أيدي الناس فحسن. وأما إذا لم يكتسب وكان متطلعا إلى ما في أيدي الناس، بل ربما مد يده إلى الناس مع قدرته على الاكتساب، فهذا وقع في الحرام وهو يظن أنه يحسن صنعا. فضل.
قال رحمه الله والذين اختاروا
عفوا وكذلك بقوله رحمه الله إن المستمع الغناء والملاهي، يعني كذلك فسق، لأنه ماذا؟ لأنه منهي عنه، أي عن الغناء وعن استماع الغناء، عن الغناء وعن استماع الغناء. تفضل.
قال رحمه الله.
نعم. جاء موقوفا مرفوعا. ما أحدك. طيب، يعني جاء مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. ثم اختلف هل له حكم الرفع أم لا، حيث رواه البيهقي وغيره ورفعه غير صحيح. قال العراقي رفعه غير صحيح في إسناد من لم يسمى. تفضل.
قال رحمه الله.
طيب، والموقوف جاء من طريقين، الأولى فيها حماد بن أبي سليمان وهو ضعيف، والأخرى فيها محمد بن طلحة وهو ضعيف، وشيخه سعيد بن كثير ترجمه بن أبي حاتم وسكت عنه، وشيخه محمد بن عبد الرحمن بن يزيد لم يدرك ابن مسعود. إذن لم يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. تفضل.
قال رحمه الله والذين اختار قول أئمتنا أن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر، انتهى.
يقول الذين اختاروا قول أئمتنا أن ترك المراء في الدين، والمراء في الدين أي المجادلة، المجادلة في الدين مع المخالفين مع المنازعين، الأصل أن أهل السنة والجماعة ينهون عن الجدال ولا سيما إذا كان بالباطن، أما إذا كان الجدال والمناظرة لإحقاق حق وإبطال باطل وكان المناظر عنده من العلم والإيمان ما يستطيع به رفع الحق وإظهاره وكمت الباطل وإطفائه فهذا حسن. وتعلمون هناك مناظرات كثيرة أخبر الله جل وعلا في كتابه، في مناظرة إبراهيم عليه السلام للنمرود، ومناظرات كثيرة بين الأنبياء وبين أقوامهم، وكذلك ما جاء في مناظرات التي جرت بين الرسل، وكذلك في عند الصحابة، وما مناظرة ابن عباس مع الخوارج عن النبي بعيد، وما مناظرات الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة عن النبي بعيد، وما مناظرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة عنا ببعيد، لكن بضوابطها، لكن بضوابطها. قال والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول، تقدم الكلام عليها، وقوله ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي، وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر، أي من اعتقد أن غير الرسول أفضل من الرسول، أن غير الرسول من الناس أفضل من الرسول، كما يزعم أولئك في أن أولياءهم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر، أي اعتقد أنه ليس ثم واسطة بين العباد وبين الله تبلغهم دين الله وشرع الله، فهذا كفر، بل بينهم وسائطهم الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا إلى أممهم. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.